قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، في هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء السابق حول وعد بلقاء حول موضوع إعجازي مهم في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في الحلقة السابقة تحدثنا عن الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة، قضية تنعكس على قضايا تشريعية كثيرة خاصة بالمرأة والرجل، وتجيب عن تساؤلات كثيرة حول قضايا المرأة والزعم بالمساواة المزعومة بين المرأة والرجل. وهذه الفروق البيولوجية كما قلت بين الرجل والمرأة خلقها الحكيم الخبير بدقة متناهية، دقة صنع الله عز وجل، إعجاز خلقه الذي نتحدث عنه كثيرا طوال هذه الحلقات المباركة. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق بإحكام، خلق هذا الخلق بإبداع، خلق هذا الخلق بنظام، خلق هذا الخلق بميزان، فلا تند ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها. وكل خلية من التريليون أو 100 تريليون خلية التي تسكن أجسادنا، كل خلية في مكانها، وكل نسيج في موضعه، وكل عضو في مكانه، والجسد الإنساني كله معجز. ولذلك أمرنا الحق تبارك وتعالى بالنظر في بديع صنعه، فقال الحق تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن دقة صنع الحق تبارك وتعالى هذه الفروق الكبيرة والكثيرة في خلق الرجل وفي خلق المرأة. وكما قلت، انعكست هذه الفروق على قضايا تشريعية كثيرة. فالمرأة على النصف من شهادة الرجل، والمرأة على النصف في الميراث فيما يتعلق بقضايا الميراث، والمرأة كما قلت وكما وعدت في الحلقة السابقة في مهدها، ويوم كانت رضيعة كان بول الرضيعة الأنثى يختلف عن بول الرضيع الذكر. ووقفت عند هذه النقطة وقلت: بمشيئة الله عز وجل نستكمل هذا الموضوع المعجز في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل. والحق أنه موضوع غاية في الإعجاز، وغاية في الإبهار، وغاية في العظمة، يرد بقوة على المشككين في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ بالحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث أم قيس أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بابن لها رضيع، فبال على ثوب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدعا بماء فنضح. والحديث كما قلت في الصحيحين، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وقال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القيم تحفة المودود أن هذا القول، قول أن بول الغلام الرضيع الذكر ينضح وبول الجارية يغسل، هذا القول قال به جمهور من أهل العلم من الفقهاء ومن أهل الحديث، واشترطوا أن الغلام يكون رضيعا لم يأكل بعد، لأنه نص صريح في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه غلام لم يأكل بعد. في الحقيقة هذا الأمر حار في تفسيره الفقهاء القدامى، ولكن لا نملك نحن إلا أن نسلم بصحة ما جاء في حديث رسول الله، فليس لنا عقيدة أن نعمل عقولنا فيما قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طالما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمهمتنا نحن هي الآية الكريمة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كل ما يهمنا صحة الحديث، طالما أن الحديث صحيح فنتلقاه بقبول حسن وننفذه كما أمر الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نعمل عقولنا فيما نزل به وحي صحيح على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن عقولنا قاصرة، والوحي في مطلقه، الوحي قرآنا وسنة في مطلق البيان، أما عقولنا فقاصرة، عقولنا ناقصة، عقولنا قاصرة قصور أفهامنا وقصور آذاننا وقصور أسماعنا. أما الوحي فمن الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وقالوا قديما: إذا كان الوحي يقبل بالعقل لكان المسح على أسفل الخفين أولى من المسح على أعلاه، إذا كان الأمر بالعقل. أما الأمر أمر نقل صحيح نتلقاه وننفذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت حار الفقهاء في التفسير، ولهم أن يحتاروا حتى جاءت براهين العلم الحديث تشع بنور اليقين الذي يملأ الصدور تصديقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها هو برهان جديد على إعجاز النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل من يأتي بعده، وحتى يقوم الناس لرب العالمين. وهذا البحث بالصور وبتقنية علمية حديثة ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يحصل عليها في زمانه، فهذه أبحاث تمت تحت المجهر، ولم يكن المجهر قد اخترع بعد، إن عمر المجهر تقريبا قرن ونصف على أكثر تقدير، ورسول الله بعث قبل 15 قرن. فمن الذي علمه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن شاء الله نستعرض الصور تباعا للصور بول الغلام الرضيع. شملت الدراسة على ما يجيب الصور إن شاء الله، شملت هذه الدراسة 73 طفلا، 38 ذكر و35 أنثى، وصنفوا إلى أربع فئات عمرية. الفئة الأولى دون شهر يعني قبل شهر، الفئة الثانية من شهر إلى شهرين، الفئة الثالثة إلى 3 شهور من شهر إلى 6 شهور يعني، ثم أكثر من 3 شهور دي الفئة الرابعة مع تزايد احتمال تناول أطعمة. نقولنا البحث خاص بالذي لم يأكل بعد، بالذي لم يأكل يعني رضيع لم يأكل بعد، لم يتناول طعام حتى يصدق فيه قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قال ابن القيم، السورة اللي بعدها إن شاء الله، وكما قال: وجمعت العينات ونقلت مباشرة لتفحص معمليا، واستمر العمل لعدة أشهر مع مراعاة أقصى ما يمكن من درجات التعقيم وتجنب التلوث. كما قلت وكما أعلق يعني، لا استنى إن شاء الله يعني إيه، عشان جمعت العينات ونقلت مباشرة، أنا بقول الكلام ابن القيم عليه رحمة الله أن الفقهاء اشترطوا أن الغلام رضيع ولم يأكل الطعام بعد، إن بعد أكل الطعام بول الذكر مثل بول الأنثى. أما في حالة الرضاعة وفي حالة ما هو يرضع من ثدي أمي لم يأكل طعاما قط، فهذا الحديث يصدق عليه ويمثل إعجازا نبويا مذهلا. السورة اللي بعدها: استخدمت طريقة دكتور هانز كريستيان جرام، جرام المعروف انت عارفين طبعا، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، التي اكتشفها عام 1884 في صبغ البكتيريا، حيث تكون البنفسجية موجبة الجرام والحمراء سالبة الجرام. طبعا اخواننا الاطباء يعرفوا الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف في صبغة جرام. الصورة اللي بعدها: اختبرت جميع العينات باختبار حقل مجهري لعد بكتيريا بتكبير موحد هو 100 مرة، ووجد أن جميعها سالبة الجرام. الصورة اللي بعدها: وصنفت البكتيريا على أنها بكتيريا القولون إلى إشريشيا كولاي، الإي كولاي اللي أنتوا عارفينها إن شاء الله. الصورة اللي بعدها: وكانت النتائج على النحو التالي، وأرجو أن تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الفئة العمرية حتى 30 يوم كانت نسبة تواجد البكتيريا في بول الرضع الإناث 95% و44%، أكثر من الرضع الذكور. سبحانك يا رب وصلى الله على محمد. ليه بول الأنثى بيغسل وليه بول الذكر بينضح؟ هذا البحث يجيبك عما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل 15 قرنا. في بول الرضع الإناث 95.44% أكثر من الرضع الذكور، حيث بلغ عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 41.9، بينما بلغ العد 3 بس في نفس الحقل للرضع الذكور. البول الأنثى لأمر ما مليان بكتيريا. الصورة اللي بعدها: في الفئة العمرية بقى، خلي بالك الفئة العمرية اللي فاتت دي كانت شهر، هنا من شهر لشهرين، كانت نسبة تواجد البكتيريا في بول الرضع الإناث 91.48%، أكثر من الرضع الذكور، حيث بلغ عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 24.1، بينما بلغ العد 2.25 في حالة الرضع الذكور. طبعا الفرق واضح بين البكتيريا اللي موجودة في الرضع الإناث وبين البكتيريا الموجودة في بول الرضع الذكور. اللي بعدها: ثالثا، في الفئة العمرية من شهرين لثلاث شهور، الأمر بيتناقص، خلي بالك في الأعداد دي، كانت نسبة تواجد البكتيريا في بول الرضع الإناث 93.69%، أكثر من الرضع الذكور، دي نسبة مئوية، حيث بلغ عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 24.1، بينما بلغ العدد 1.6 في حالة الرضع الذكور. شوف الفرق 24.1 في بول الرضع الإناث بينما بلغ العدد 1.6 بس في حالة الرضع الذكور. رابعا الصورة اللي بعدها، في الفئة العمرية أكثر من 3 شهور كانت نسبة البكتيريا في بول الرضع الإناث 69%. نقصت اهي شوية لأن كل ما العمر بيتقدم كل ما البكتيريا بتقل عددها في بول الرضع الإناث، ده 69% أكثر من الرضع الذكور. الصورة اللي بعدها، حيث بلغ عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 13.9 بينما بلغ العدد 6.8 بس في حالة الرضع الذكور. طبعا الفرق واضح في عدد البكتيريا لبول الرضع الإناث عن عدد البكتيريا في بول الرضع الذكور. الصورة اللي بعدها، هنا طبعا رسم بياني الإناث، البكتيريا في الإناث بتمثل اللون الأزرق، وشوف الذكور البكتيريا فيها بتمثل قد ايه اللي هو اللون الاخضر. طبعا الفرق هائل، ده واصل لغايه 45 فوق وده بس يا دوبك لغايه زيرو تحت. الصوره اللي بعدها برضو، شوف الاناث الذكور والاناث، ده في الفئه العمريه الثانيه. الصوره اللي بعدها، شوف ابتدت الذكور يزيد شويه والاناث نفس القصه، ده في الفئة العمرية الثالثة. الصورة اللي بعدها دي، في حالة الرضيع الأنثى يتناقص، دي منحنى بياني، في حالة الرضيع الأنثى بيتناقص عدد البكتيريا مع التقدم في العمر، مع التقدم في العمر بتلاقي يتناقص عدد البكتيريا. شوف المنحنى نازل ازاي. طيب هات بقى المنحنى اللي بعده، في حالة الرضع الذكور بيتزايد عدد البكتيريا مع التقدم في العمر. يا ريت تجيب الصورة اللي قبلها عشان تشوف الفرق، في حالة الرضيع الأنثى بيتناقص عدد البكتيريا مع التقدم في العمر. الصورة اللي بعدها، في حالة الرضع الذكور بيتزايد عدد البكتيريا مع التقدم في العمر. الصورة اللي بعدها، دي المصادر. أنا جايب المصادر دايما لأن أنا يعني خلي الصورة على المصادر شوية عشان أتكلم كلمة على الإسناد، لأن الإسناد شرف هذه الأمة، ولأنني أقول دائما أننا أمة التوثيق وأمة علم الرجال الذي نفخر به على البشرية جمعاء، نفخر على البشرية جمعاء بعلم الرجال وعلم الإسناد وعلم الجرح والتعديل، العلم الذي تنفرد به أمة محمد دون سائر الأمم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الإسناد إن نجيب كل المصادر والمراجع، ومن إسناد العلم أيضا أن هذا البحث الأستاذ أصيل محمد علي، جامعة دهوك كلية العلوم قسم الفيزياء في العراق الشقيق، أنه هو صاحب البحث ده، ومن بركة العلم أن أسند له هذا البحث القيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون به قد نصرنا سنة الحبيب حقا. فمن نصر سنة الحبيب أو الانتصار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقدم هذا البحث المذهل الذي يبين وضوح صدق قول الحبيب الذي قاله منذ 15 قرنا، أن بول الغلام الذكر، أن بول الغلام الذكر ينضح بالماء، وأن بول الجارية الأنثى يغسل طالما في حالة الرضاعة، أما بعد أن يأكل الطعام انتهى القصة، بقت بول الذكر زي بول الأنثى لا فرق على الإطلاق، لا فرق على الإطلاق، لأن هنا البحث واضح جدا، بعد تناول الطعام والتقدم في العمر بتقل عدد البكتيريا في بول الرضع الإناث وبتزيد عدد البكتيريا في بول الرضع الذكور. البحث كما قلت ذهوله أو إبداعه في أنه لم يكن يتاح لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آنذاك أن يكون تحت يديه مجهر يتبين منه عدد البكتيريا في بول الإناث وعدد البكتيريا في بول الذكور حتى ينطق بهذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موحى إليه من قبل الخالق تبارك وتعالى، وهو دليل على صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودليل على اليقين الكامل في السنة المطهرة. طالما صح الحديث، طالما صح الحديث فنحن نقبله بدون مناقشة. ونحن هنا لا نبين الحكمة حتى يعني يتبين كل الموضع، إن نحن هنا لا نبين الحكمة، ولكننا فقط نسلط الأضواء على الإعجاز في زمن العلم، نسلط الأضواء على الإعجاز في زمن العلم. وإلا فستظل قضايا، ستظل قضايا أحاديثية سنية كثيرة لا تفسر، وحتى يقوم الناس لرب العالمين كما أوضحت ذلك كثيرا، ستظل هذه القضايا في رحم الغيب حتى يقيد الله لها كما قيد لها الآن من يكشف اللثام عن هذا الغيب المكنون وعن هذا السر المكنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى ده أول انعكاس لفرق بيولوجي بين الذكر والأنثى على قضايا فقهية. يعني دائما النساء بتسأل لما الابن بيبول على ثوبها أو البنت بتبول على ثوبها، ما الحكم؟ هنا حكم شرعي، حكم شرعي ترتب على حديث نبوي كريم بينا إعجاز العلم فيه. القضية الثانية دي أول قضية من القضايا التي انعكست عليها الفروق البيولوجية. القضية الثانية، القضية التي يعني دندن الناس حولها كثيرا، وهي قضية نقصان العقل والدين. ودائما يعني يتهمون الإسلام بأنه في صف الرجل، سبحان الله العظيم. وقلت مقولة قيلت في مسألة بول الأنثى، قالوا حتى بول الأنثى عايزين تنجسوه عشان تقولوا أن المرأة أنجس من الرجل، أو بول الأنثى يعني أكثر قذارة من بول الرجل. فقلنا لهم بالبحث العلمي المجرد المحايد أن هذا أمر أثبته العلم الحديث، وليس لنا فيه أي نية لبيان أي شيء لنا هدف فيه. أيضا من القضايا التي دندنوا حولها كثيرا قضية نقصان العقل والدين، وقالوا إن المرأة أحيانا تكون أذكى من الرجل، والمرأة أكثر عقلا من الرجل، وهناك نساء أكثر حصافة من الرجل. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وابن ماجة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت إحداهن: وما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحدى كن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ونحن نحاول بمشيئة الله عز وجل أن نسلط الضوء على معنى العقل المنقوص عند المرأة، وعلى معنى الدين المنقوص عند المرأة. أما نقصان الدين فظاهر أنها تفطر رمضان حينما يأتيها عذر لها كأنثى، ولا تصلي حينما يأتيها المحيض. أما نقصان العقل فهذه هي القضية التي تشغل بال الكثيرين، كيف ينقص عقل المرأة؟ العقل في اللغة أحبتي في الله، هو الضبط والتثبت. العقل في اللغة هو الضبط والتثبت. يقال عقل الناقة أي ثبتها في مكانها، ومنها اعقلها وتوكل. وتعلمون الحديث جيدا، اعقلها وتوكل. اعقلها يعني ثبتها في مكانها. فالعقل هنا ربط، ضبط، اعتقال، تثبت. هذا هو العقل بمفهومه اللغوي البحث. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فالعقل بهذا المفهوم هو التثبت من الشيء، هو عقل المعلومة. عقل المعلومة يعني اعتقال المعلومة، اعتقالها يعني إيه؟ يعني تثبتها. إن العقل في قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني خلي بالك من التدبر، القرآن نزل للتدبر أحبتي في الله. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. إن العقل هنا أحبتي في الله هو عقل المعلومة التي تصل إلى المخ عن طريق السمع أو البصر. العقل هنا في الآية هو عقل المعلومة التي تصل عن طريق السمع أو عن طريق البصر إلى المخ. وعلى قدر صفاء الذهن وقت التقاط المعلومة تكون القدرة على استرجاعها وقت أن يحتاج الإنسان إلى استرجاعها، بالمعنى الذي نقرب به إلى الأفهام. أنك تسمع كلمة أو ترى منظرا، على قدر صفاء ذهنك وقت أن سمعت ووقت أن نظرت تكون أو يكون التقاط المعلومة وتثبيتها في لب المخ. إن في معلومة بتثبت في لب المخ وفي معلومة بتيجي على هامش المخ. المعلومة اللي بتيجي في لب المخ هي المعلومة التي وصلت إلى المخ عن طريق السمع أو البصر، والذهن صافي، الذهن رائق، الذهن صافي من المشاغل والتشويش والشواغل والهموم، فتصل المعلومة صفية فتثبت في مكانها في المخ، في لب المخ. أما أحيانا تسمع أنت كلاما دون أن تكون حاضر الذهن، فتسمع وأنت لا تسمع، وترى وأنت لا تنظر، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا أمر أحبتي في الله مشاهد في حياتنا. أنت أحيانا تسمع إنسانا يتكلم إليك أو يتحدث إليك وأنت شارد الذهن في موضوع معين، تراه يمكن أن يتكلم 5 دقائق أو 10 دقائق بكلام لم تسمع منه شيء، على الرغم أنه يتكلم وأنت تسمع، ولكن لا تعي من هذا الكلام شيئا. لماذا؟ لأن الذهن وقت أن تكلم هذا الإنسان كان مشغولا بأمر آخر. وكذلك النظرة، وتراهم ينظرون إليك، ولكن لأنهم كانوا مشوشوا الذهن فإنهم لم يعقلوا سورة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أمر يعني بالمرة يعني نهديه كمعلومة لطلاب العلم ولأبنائنا الطلاب أثناء المذاكرة. على قدر صفاء ذهنك أثناء تلقي المعلومة، سواء كانت المسموعة أو المقروءة، على قدر صفاء هذا الذهن فإن هذه المعلومة ستظل مستقرة في المخ، ومن الصعب جدا أن تذهب إلى مكان آخر هذه المعلومة. وحينما تحاول أن تسترجعها من جديد ستجد قوة استرجاعك لهذه المعلومة قوية جدا جدا. أمال النسيان بيحصل ليه؟ ودي برضو معلومة نهديها بمناسبة هذا البحث. النسيان بيحصل لما تتلقى المعلومة سواء أكانت مسموعة أو مقروءة ودخل معها ما يشوشها، ولذلك أعجب كثيرا من الذي يقرأ وحوله مذياع مثلا، يعني إيه، يقول إنني أتسلى بهذا المذياع وأنا أذاكر. هذا أمر، تدخل المعلومة ومعها ما يزاحمها، هذا الذي يزاحمها يؤثر على قوة استرجاعها وقت أن تسترجعها وأنت تجيب في الامتحان. فلكي يعني تحتفظ بهذه المعلومة ولكي تعقل المعلومة، وهذا هو المقصود بعقل المعلومة، عقل المعلومة أن تعقلها وأن تصافي الذهن أثناء سماعها وأثناء رؤيتها أو أثناء كتابتها. هنا قوة استرجاعك لهذه المعلومة تكون قوية جدا جدا. الذي يشوش الذهن يؤثر حال التقاط المعلومة. نيجي الموضوع نقصان العقل بالنسبة لموضوع المرأة. مرأة لها ظروف فسيولوجية تؤثر على نفسيتها وعلى أحاسيسها وعلى عواطفها بطريقة أثبتها العلم الحديث. وفي بحث للدكتور، دايما أنا بسند الأمور، في بحث للدكتور عزيز خلف الباحث بجامعة الملك سعود، قال إن المرأة حال المحيض، المرأة حال المحيض تصاب بالإحباط وبالكسل وقلة التركيز، وتتأثر الذاكرة قصيرة المدى عندها. يعني ممكن جدا الأحداث اللي ممكن تحصل الصبح وهي في العصر ممكن تنسى الأحداث اللي بتحصل في الصبح. ودي طبعا دراسة أجريت على كثير من النساء حال المحيض، إن المحيض بيؤثر على قوة التركيز وعلى الذاكرة قصيرة المدى وعلى قدرتها على ضبط الأمور وعلى ضبط المعلومة التي يلتقطها المخ حال هذه الفترة أو أثناء هذه الفترة. هذه من المشوشات كما أوضحت، المشوشات هي التي تمنع من التركيز أو التي تمنع من استرجاع المعلومة. البحث ده هنعوزه بعد شوية في شهادة المرأة، إن شهادة المرأة اللي بعد كده يترتب عليها حكم على إنسان، ممكن يحكم على إنسان بالإعدام، ممكن يحكم على إنسان بالسجن. يعني لابد أن تكون الشهادة صفية نقية خالية من أي تشوش. ضبط معلومة. وكما قلت أن المرأة حال المحيط في بحث علمي لها حالة نفسية وعقلية وذهنية وجسمانية لا تتيح لها أن تعقل المعلومة حتى تصل المخ بطريق، أنا بتكلم هنا بحث علمي مجرد، لأن ده يعني هدف البرنامج، منتكلمش بالعاطفة، منتكلم بتقنية علمية وببحث علمي حديث جدا جدا. فحال المحيط تصاب المرأة بتأثيرات نفسية وعاطفية كما قلت، وتصاب أيضا في البحث اللي عمله الأستاذ عزيز خلف، الدكتور عزيز خلف في جامعة الملك سعود في السعودية، تسبب أيضا الدورة الشهرية بتسبب القلق والتوتر والحدة. خلاص، أما التأثيرات دي تأثيرات نفسية. طب التأثيرات الجسمانية أو الفسيولوجية اللي بتحدث للمرأة، التأثيرات الجسمانية أو الفسيولوجية بتحصل للمرأة حال المحيض، أولا درجة الحرارة بترتفع ولو نص درجة. طبعا ارتفاع نص درجة ده بيحصل في نصف الدورة الشهرية، يعني حالة تبويض. يعني الأطباء إخواننا أطباء النساء والولادة يعرفوا كده، إن حالة تبويض لغاية نهاية لغاية بداية الدورة، تعرف التبويض بيحصل في نصف الدورة الشهرية، في نصف الشهر، من نصف الشهر لبداية الدورة بتبقى درجة حرارة المرأة أعلى نص درجة، يعني إذا كان 37 أو 37.5. وفي تأثير طبعا على ضغط الدم، في تأثير على زيادة الهرمونات. إذن في تأثيرات فسيولوجية وتأثيرات جسمانية وتأثيرات نفسية وتأثيرات عاطفية وتأثيرات على الحساسية الشديدة للمرأة. دي طبعا هذه الدورة بتيجي للمرأة كل شهر، تبويض بيحصل كل شهر. طب نيجي للسن اللي هم بيهربوا منه وعايزين يدلعوا اسمه، اللي هو سن اليأس، فبيقولوا منتصف العمر وأزمة منتصف العمر، وعايزين يخرجوا من كلمة سن اليأس. هو طبعا الكلمة قديمة، سن اليأس من الإنجاب يعني، إنما مش مشكلة إن احنا برضو نقدر عواطف المرأة ونقول لها برضو مش ضروري نقول سن اليأس، بس هو سن يعني انقطاع الدورة، سن عظيم جدا جدا، وسن بيحقق الهدوء النفسي، يحقق التفرغ، يحقق الصفاء. ولكن هذا السن في بدايته بيحصل نوع أحبتي في الله من الزلزال النفسي عند المرأة، يعني تأثيرات أيضا نفسية. ليه بقى؟ لأن هو بيحصل فعلا خلل في النظام الفسيولوجي، لأن بيقل جدا نسبة هرمون الاستروجين في جسم المرأة. هذا الهرمون لما بيقل جدا في جسم المرأة بينتج عنه تأثيرات عاطفية ونفسية. أنا شايف أن المرأة برضو الوقت هيدهمنا من غير ما نشوف الصور، فأنا عايز نعرض الصور قبل ما نكمل علشان ما نتحرمش من مجموعة الصور اللي بعدها برضو، لأن الصور دي بتبقى جميلة جدا جدا لتوضيح المعنى قبل ما نكمل، يعني أن الوقت تقريبا يعني بيدهمنا. وليس الذكر كالأنثى، معلش احنا نعرض الصور أول لأن احنا تقريبا الموضوع لسه طويل. رؤية علمية جديدة تظهر الأبحاث العلمية يوما بعد يوم الاختلاف بين الرجل والمرأة في كل شيء تقريبا. في هذه الحلقة حقائق جديدة توصل إليها العلماء تأتي لتشهد على صدق هذا القرآن. صورة بعدها. الدماغ، إنه الجزء الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان، يحوي أكثر من 100 تريليون خلية. سبحوا الله بكرة وأصيلة. 100 تريليون، تعرف التريليون يعني إيه أخي الحبيب؟ تريليون يعني مليون مليون. 100 مليون مليون خلية موجودة في جسم الإنسان، 100 ومعاها كمان 12 صفر، يعني صفرين ومعهم 12 صفر، 14 صفر. وهذا عدد ضخم جدا، وهو عدد تقريبي، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، والله أعلم. ويقول العلماء أن دماغ الذكر منذ بداية خلقه في الجنين يختلف عن دماغ الأنثى. طب الصورة اللي بعدها. تظهر الصور الناتجة عن جهاز المسح بالرنين المغناطيسي اللي هو الـ MRI أن الرجل والمرأة عندما يقومان بنفس العمل فإن مناطق مختلفة من الدماغ تنشط، مناطق مختلفة في المرأة والرجل، يعني في منطقة في الرجل بتنشط خلاف المنطقة اللي بتنشط في المرأة اللي بيقوموا بنفس العمل، زي مثلا التفكير في حل مشكلة. تفكير في حل المشكلة بتلاقي دماغ الرجل بيشتغل بطريقة ودماغ المرأة بيشتغل بطريقة، ده بالرنين المغناطيسي، مش من عند الكلام ده، بالرنين المغناطيسي المرأة بتشتغل بطريقة والرجل بيشتغل بطريقة، بما يؤكد بوضوح كامل أن طريقة عمل الدماغ لدى الرجل تختلف عن طريقة عمل الدماغ لدى المرأة. الصورة اللي بعدها. وليس الذكر كالأنثى، يبين هذا المخطط تغير وزن الدماغ مع تقدم العمر. خلي بالك الصورة دي إن شاء الله نقولها في السلايد اللي بعده بس بوضوح أكتر. يبين هذا المخطط تغير وزن الدماغ مع تقدم العمر. الشكل الأعلى يوضح تغير وزن الدماغ مع تقدم العمر منذ الولادة وحتى عمر 86 سنة. البحث ده جميل جدا وطريف يعني. الشكل السفلي يبين النسبة المئوية لوزن الدماغ بالنسبة لوزن الجسم وكيف تتغير مع تقدم العمر. ويتبين لنا أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، ويتبين كذلك أن نسبة وزن دماغ المرأة إلى وزن جسدها تكون هذه النسبة أكبر عند النساء بقليل من الرجال. الصورة اللي بعدها هتجيب الصورة بعدها. الصورة بعدها يعني توضيح للصورة دي بالضبط بالنسبة لحجم دماغ الرجل وحجم دماغ المرأة، وإن شاء الله نعرضها بالتفصيل بعد كده لأن تقريبا الوقت يعني الإخوة بيشاوروا لي إن الوقت خلاص. طيب الصورة اللي بعدها عشان نخلص الصور بينت الدراسات أن حجم دماغ الرجل أكبر من حجم دماغ المرأة عند نفس العمر. كلام مهم جدا يا إخوان، وذلك بـ10 إلى 20%. وهذه الزيادة عند الرجل في حجم دماغه تجعله مختلفة عن المرأة في الكثير من العمليات الدماغية. الصورة اللي بعدها. كشف الدكتور فلان، مش ضروري اسمه، أن دماغ الرجل يعالج المعلومات بطريقة مختلفة جدا عن دماغ المرأة حتى في حالة الراحة. واستخدم الباحث إشعاع اللي هو البوزيترون إيميشن توموغرافي اللي هو PET، بوزيترون إيميشن توموغرافي اللي هو PET، في تجربة تشمل 36 رجلا و36 امرأة، وذلك لدراسة نشاط الدماغ أثناء الراحة دون التفكير بشيء. وأظهرت الصور أن المناطق التي تنشط في دماغ المرأة تختلف عن المناطق التي تنشط في دماغ الرجل. وليس الذكر كالأنثى. الصورة اللي بعدها. الصورة بعدها. يقول الباحثون أن هذه النتائج غريبة وغير متوقعة، لطالما اعتقدوا أنه لا فرق بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، ولكن هذا البحث أكد لهم أن الدماغ يعمل بشكل مختلف جدا عند الرجل والمرأة، ويقولون إن تصميم دماغ المرأة جاء مناسبا لتحمل الألم والإجهادات مثل ألم الولادة أكثر من الرجل، حيث أن دماغ الرجل لا يوجد فيه مثل هذه الميزة. سبحانك يا رب، سبحان الخالق العظيم. السورة اللي بعدها، الزوجية سنة من سنن الله في خلقه، قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. السورة اللي بعدها، اللي بعدها إن شاء الله. الزوجية دليل على وحدانية الله. طب منشأ الاختلاف قلناه في الحلقة السابقة. السورة اللي بعدها، أولا المرحلة الأولى مرحلة النطفة الأمشاج، بيحصل فيه اختلاف بين الجنسين، وأنت عمرك أيام في بطن أمك أنت رجل وامرأة وأنت امرأة. السورة اللي بعدها، خلاص نخلص السورة، نخلص إن شاء الله. شريط الوراثي، السورة اللي بعدها قلناها، السورة قلناها الحلقة السابقة. طيب المرحلة الثانية مرحلة اكتساب اللحم، عشان نخلص بقى كفاية صور النهاردة، وجايز نقولها الحلقة الجاية إن شاء الله عشان بس الوقت. المهم من هذه الاختلافات جعلت دماغ المرأة لا يتحمل أن يلتقط معلومة وأن يحتفظ بهذه المعلومة فترة طويلة، خاصة في هذه الفترات اللي هي بتتأثر فيها نفسيا وعاطفيا وجسديا، حال المحيض وحال سن اليأس. بعد كده نتكلم عن القضاء في حق المرأة، ونتكلم بعد كده عن نقصان العقل في حالة العواطف الشديدة عند المرأة، ولكن الوقت يعني دائما نسأل الله أن يبارك في وقتنا، الوقت دائما يدهمنا ونحن نحافظ على الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء في الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل، في إعجاز أو في برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.